خط الإمامة. في الواقع أنا أعتقد يعني هكذا وظيفتي ووظيفة كافة الإخوة المؤمنين أن يكونوا في هذا الإطار إن شاء الله، عسى أن ينعم الله علينا بأن نكون أنصارا للإمام المهدي ولو بنسبة معينة إن شاء الله.
صل على محمد وآل بيت أحمد، صل على محمد وآل بيت أحمد، أشواق نهدي مولد المهدي، أشواق نهدي مولد المهدي.
ارفع صلاتك هالمساء اذكر محمد،
اذكر محمد،
هالليلة خاتم عترته نورة تجسد،
اذكر محمد،
خبر نبي وبمولده وبفضله يشهد،
اذكر محمد،
خبر نبي وبمولده وبفضله يشهد،
اذكر محمد.
ميلاد العدالة شع نورة وتلالة، ميلاد العدالة شع نورة وتلالة، وهالنور يهدي بمولد المهدي، وهالنور يهدي بمولد المهدي.
صل على محمد وآل بيت أحمد، صل على محمد وآل بيت أحمد، أشواق نهدي بمولد المهدي، أشواق نهدي بمولد المهدي.
هالليلة هذا اللي ينولد خاتم العصمة،
خاتم العصمة،
مهدي نشب للعسكري ميلاد رحمة،
خاتم العصمة،
هاليوم مصلح ينولد منقذ الأمة،
خاتم العصمة،
هاليوم مصلح ينولد منقذ الأمة،
خاتم العصمة.
وينور الليالي بدروب المعالي، وينور الليالي بدروب المعالي، يا عشق وردي بمولد المهدي، يا عشق وردي بمولد المهدي.
صل على محمد وآل بيت أحمد، صل على محمد وآل بيت أحمد، أشواق نهدي مولد المهدي، أشواق نهدي مولد المهدي.
طيب أعزائنا المستمعين، تابعوا هذا اللقاء بذكرى المولد السعيد لقائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف، من خلال متابعة الحكاية التي لخصنا فيها ما وردت به الروايات الشريفة في مصادرنا الحديثية المعتبرة. عنوان الفقرة التالية هو
طل فجر قبيل الفجر.
أعزائنا المستمعين، حدثت السيدة الجليلة حكيمة بنت مولانا الإمام الجواد عليه السلام أن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه بعث إليها، فلما جاءته قال لها: يا عمة اجعلي إفطارك الليلة عندنا، فإنها ليلة النصف من شعبان، وأن الله تبارك وتعالى سيظهر فيها الحجة، وهو حجته في أرضه. فسألته عن أم هذا الوليد المبارك، فأخبرها أنها نرجس، تلك الجارية الرومية المباركة، حفيدة قيصر الروم من جهة أمها، وسليلة شمعون وصي عيسى عليه السلام من جهة أبيها. وكانت حكيمة شديدة المحبة لهذه الجارية التي رتب الله بجميل صنعه وحسن تدبيره انتقالها من الروم بعد أسرها في بعض معاركهم مع المسلمين إلى بيت الإمام الهادي عليه السلام. وعند وصولها إلى بيت الإمام الهادي، كلف عليه السلام أخته حكيمة بالاعتناء بهذه الفتاة وتعليمها معالم الدين قبل أن تنتقل إلى بيت ولده الحسن العسكري. وكان اهتمامه عليه السلام بها قد عرف حكيمة بأن لهذه الفتاة شأنا من الشأن العظيم، وها هي اليوم قد عرفت سر هذا الشأن.
أعزائي المستمعين، دخلت السيدة حكيمة على نرجس، ولما سلمت وجلست قالت لها نرجس: كيف أمسيت يا سيدتي؟ أجابتها: بل أنت سيدتي وسيدة أهلي يا بنية، إن الله تبارك وتعالى سيهب لك في ليلتك هذه غلاما سيدا في الدنيا والآخرة. قالت حكيمة: ذلك تصديقا لقول إمامنا العسكري عليه السلام. وإن كانت لم تر على نرجس شيئا من آثار الحمل أو قرب المخاض، لكنها علمت أن الله عز وجل شاء أن يجري في ولادة خاتم أوصياء العترة المحمدية ما أجراه مع نبيه موسى عليه السلام، فلم يظهر آثار الحمل به على والدته إلا قبيل ولادته بقليل، حفاظا له من بطش فرعون.
وقبيل الفجر أعزائي، وبعد أن كانت هاتان السيدتان قد فرغتا من تهجدهما في نافلة الليل، جاءت البشرى وأشرق نور الوليد المبارك، وحدثت حكيمة أنه تلقى الأرض عند نزوله ساجدا لله. أما نرجس عليها السلام فقد رأت نورا ساطعا من وليدها، وطيورا بيضاء تمسح أجنحتها على رأسه ووجهه وسائر جسده، فلما أخبرت والده العسكري بما رأت قال عليه السلام: تلك ملائكة الله نزلت لتتبرك به وهي أنصاره إذا خرج. ثم أخذ عليه السلام وليده المبارك وأجرى عليه ما يجرى على مثله من سنن الولادة المحمدية.
وفي اليوم الثاني بدأ الإمام العسكري عليه السلام بإخبار خلص وثقات أصحابه بخبر ولادة خليفته، موصيا لهم بكتمانه إلا عن الثقات، فأصبح هذا الخبر من الأخبار المتواترة في المصادر التاريخية. وفي اليوم الثالث جمع عليه السلام طائفة من خلص أصحابه وعرض الوليد المبارك عليهم وقال: هذا صاحبكم من بعدي وخليفتي عليكم، وهو القائم الذي تمتد إليه الأعناق بالانتظار، فإذا امتلأت الأرض جورا وظلما خرج فملأها قسطا وعدلا.
إليكم بطاقتي مع نور فجري، بحبل الوصل للأحباب تسري، يؤطرها الولاء لآل طه، فحب الآل في الأعماق يجري، ليسأل خالقي في كل حين هداية من أحب لكل خير. فصلاة ربي على الحبيب المصطفى وعلى علي المرتضى وفاطمة الزهراء وسيد الشهداء وإمام المجتبى، وعلى الآل سفن النجاة وأرباب الهدى. سأهدي بطاقاتي بأقدس كلماتي وبأنبى عباراتي وبأرق دعواتي، ليهنئ أحبة الموالين والمواليات والقائمين على إذاعة النور المحمدي الأصيل من منسوبين ومنسوبات بهذه الذكرى السارة، وهي ميلاد إمام الإمام العصر والزمان، عجل الله فرجه ومخرجه. فكل عام وأحبتي السامعين بصحة وسلام. هذه أنا الوائلية المها من السعودية.
أخواني، أهنئكم بقدوم ميلاد صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ونتأمل إن شاء الله في هذه اللحظات بأن يظهر وفرجه قريب بإذن الله. وبهذه المناسبة أنتهز الفرصة لكي أقدم أجمل التبريكات إلى العلماء الأفاضل والفقهاء والمؤمنين وإخواني في البلدان العربية والعالم الإسلامي والأهل والأصدقاء وقريتنا الحبيبة. إن شاء الله أعاده الله علينا وعليكم وأنتم بأتم خير.
أحبائي أحبائنا المستمعين، نشكر لكم جميل المتابعة لهذا اللقاء الخاص بذكرى يوم الله النصفي من شعبان، مولد بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، وندعوكم للفقرة التالية وعنوانها هو
اقصدونا بالمودة.
نقتطف في هذه الفقرة أعزائنا المستمعين باقة من أمهات ومواعظ إمام زماننا المهدي ووصاياه عليه السلام، مما ورد في رسائله المنقولة في مصادرنا الحديثية المعتبرة. فمن مواعظه الجامعة عليه السلام قوله: أقدار الله لا تغالب، وإرادته لا ترد، وتوفيقه لا يسبق، فليدعوا عنهم أتباع الهوى وليقيموا على أصلهم الذي كانوا عليه، وليعلموا أن الحق معنا وفينا.
ومن قصار وصاياه ومواعظه أرواحنا فداه قوله:
من اتقى ربه وأخرج مما عليه إلى مستحقه كان آمنا من الفتنة.
ليعمل كل امرئ بما يقربه من محبتنا، ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا.
أغلقوا أبواب السؤال عما لا يعنيكم، ولا تتكلفوا علم ما قد كفيتم، وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج، فإن ذلك فرجكم.
اتقوا الله وسلموا لنا وردوا الأمر إلينا، ولا تميلوا عن اليمين وتعدلوا إلى اليسار، واجعلوا قصدكم إلينا بالمودة على السنة الواضحة.
ومسك ختام هذه الحلقة مستمعينا الأفاضل من برنامج أيام خالدة الخاصة بذكرى مولد إمامنا بقية الله المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، هو أن نقرأ معا دعاء الصلاة عليه المروي عن والده العسكري عليهما السلام، فنتوجه إلى الله عز وجل قائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك، وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره، واجعلنا منهم. اللهم أعذه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك، واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، واحرسه وامنعه أن يوصل إليه بسوء، واحفظ فيه رسولك وآل رسولك، وأظهر به العدل، وأيده بالنصر، وانصر ناصريه، واخذل خاذليه، واقصم به جبابرة الكفر، واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها، واملأ به الأرض عدلا، وأظهر به دين نبيك عليه وآله السلام، واجعلني اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته، وأرني في آل محمد ما يأملون وفي عدوهم ما يحذرون. إله الحق آمين. وختاما وعلى مرفئ ومشارف النهاية، لكم ألف تحية من أسرة هذا البرنامج، من المخرج
يعقوب زماني،
ومن الهندسة الصوتية
فرح ناس توكلي،
وختاما تحيات أسرة التقديم
باسمة حيدر
و
حيدر بهبهاني
وأحمد نجف. نحييكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء
والسلام عليكم.
أتاني قد أشعل روحي وكلاني، يا عشق الحرف لقافيتي زينت باسمك أوزاني، يا حبا بالبشر أتاني قد أشعل روحي وكلاني، يا عشق الحرف لقافيتي زينت باسمك أوزاني. كسكون في عمق جناني مهدي الأمة يكفيني، فغيابك أوقد وجداني، أتيك بشوق يذريني مفضع بنائك عنواني، قد آن الموعد سيدنا لنبعثر كل الأحزان، يا حبا بالبشر أتاني قد أشعل روحي وكياني، يا عشق الحرف لقافيتي زينت باسمك أوزاني. ذكرك سر يجعلني مرميا خلف القضبان، فأعيش بسجن من نور أهواه وأعشق سجاني، أنت من ربي نعمته يا صاحب عصري وزماني، قد آن الموعد سيدنا لنباثر كل الأحزان، قد أشعل روحي وكياني، يا عشق الحرف لقافيتي زينت باسمك أوزاني.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج من سيرة الصالحين. جاء في الكافي مستمع الكريم عن الإمام الرضا عليه السلام أنه كان يقول لأصحابه: عليكم بسلاح الأنبياء. فقيل: وما سلاح الأنبياء؟ قال: الدعاء. في هذه الحلقة من البرنامج نتحدث عن دعاء الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
ۖ
في الدعوات للراوندي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يتضرع عند الدعاء حتى يكاد يسقط رداؤه. ونقرأ في الناقب: وكان صلى الله عليه وآله لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله. وفي البحار في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أحزنه أمر دعا بهذا الدعاء: اللهم ارحمني بعينك التي لا تنام، واكنفني بركنك الذي لا يرام، وارحمني بقدرتك علي، ولا أهلك وأنت رجائي. فكم من نعمة أنعمت بها علي قل لها شكري، وكم من بلية ابتليتني قل لك بها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني. أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد. اللهم أعني على ديني بالدنيا وعلى الآخرة بالتقوى، واحفظني فيما غبت عنه، ولا تكلني إلى نفسي فيما حضرته، يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة. هب لي ما لا ينقصك، واغفر لي ما لا يضرك، إنك رب وهاب. أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء وشكر العافية. وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مستمع الكريم، يبتهل إلى الباري عز وجل قائلا فيما يقول: اللهم صل على محمد وآله، ولا تخلط بشيء من عملي ولا بما تقربت به إليك رياء ولا سمعة ولا أشرا ولا بطرا، واجعلني من الخاشعين لك. اللهم صل على محمد وآله، واعطني السعة في رزقي والصحة في جسمي والقوة في بدني على طاعتك وعبادتك، وأعطني من رحمتك ورضوانك وعافيتك ما تسلمني به من كل بلاء الآخرة والدنيا، وارزقني الرهبة منك والرغبة إليك والخشوع لك والوقار والحياء منك والتعظيم لذكرك والتقديس لمجدك أيام حياتي حتى تتوفاني وأنت عني راض. اللهم وأسألك السعة والدعة والأمن والكفاية والسلامة والصحة والقنوع والعصمة والهدى والرحمة والعفو والعافية واليقين والمغفرة والشكر والرضا والصبر والعلم والصدق والبر والتقوى والحلم والتواضع واليسر والتوفيق. وكان يقول الصادق الأمين مناجيا الرب الرحيم الكريم جل جلاله: وأعوذ بك يا رب
أن أكون في حال عسر أو يسر، أظن أن معاصيك أنجح في طلبتي من طاعتك، وأعوذ بك من تكلف ما لا تقدر لي فيه رزقا وما قدرت لي من رزق. فصل على محمد وآله وأتني به في يسر منك وعافية يا أرحم الراحمين.
نعم مستمعي الكريم، وجاء في الخصال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم عليا عليه السلام الدعاء الذي نزل به جبرائيل عليه السلام من عند الله تعالى، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو عند الشدائد والكربات: يا عماد من لا عماد له، ويا حرز من لا حرز له، ويا ذخر من لا ذخر له، ويا سند من لا سند له، ويا غياث من لا غياث له، ويا كريم العفو، يا حسن البلاء، ويا عظيم الرجاء، ويا عون الضعفاء، ويا منقذ الغرقى، ويا منجي الهلكى، يا محسن يا مجمل، يا منعم يا مفضل، أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس ودوي الماء وحفيف الشجر. يا الله يا الله، أنت وحدك لا شريك لك. أيها السيدات والسادة، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم القرآني من سيرة الصالحين. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. تستمعون إلى برنامج نساء من إيران في الساعة 3:33، بعد ذلك يأتيكم برنامج من فكر الإمام الخميني. عقائد الإسلام يأتيكم في الساعة 3:59، أناشيد مختارة في الساعة 4:09. تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني في الساعة 4:24، وعلى مدى حوالي ربع ساعة. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 4:44، سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:48. نور وبلاغة يأتيكم في الساعة 5:12. تستمعون إلى دعاء الندوة في الساعة 6:09. معراج المؤمن يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:45. بعد ذلك يأتيكم الواحة الأدبية. صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 7:06. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة. لا تنسون من خلص دعواتكم. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله،
وكل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بكم عبر برنامج نساء من إيران، حيث سنواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع استعراض إنجازات المرأة الإيرانية في المجالات المختلفة، فكونوا معنا.
نعم مستمعينا الكرام، أثبتت المرأة الإيرانية أن بإمكانها أن تقوم بأعمال كبيرة وأن تترك تأثيراتها المفيدة والمؤثرة على المجتمع حتى وإن واجهت العقبات والمشكلات. وكما نرى اليوم فإننا نشهد الإسهام الكبير للمرأة في مسيرة التطور والتنمية في البلد، ونحن نصادف من بين هؤلاء النساء شخصيات عالمية طبقت شهرتهن الأفاق، ومعظمهن ولدن في إيران، وقد سافر البعض منهن إلى خارج البلد لإكمال دراساتهن العليا واجتياز مدارج الترقي، وهن يمثلن اليوم شخصيات ناجحة ومؤثرة، ولكنهن لم ينسين انتماءهن الوطني، بل يفتخرن بأنهن ينتمين إلى بلد مثل إيران.
مستمعينا الكرام، وتعتبر الدكتورة مريم ميرزاخاني خريجة جامعة شريف التكنولوجية من ضمن هؤلاء النساء، حيث نافست في عالم الرياضيات أكبر علماء الرياضيات في العالم، وستبقى أعمالها ومؤلفاتها في الرياضيات تتداولها وتناقشها الأوساط والمجامع الرياضية في العالم لسنوات طويلة. حازت في سنة 2014 على وسام فيلدز الذي يمثل أعلى وسام علمي في فرع الرياضيات، ويقدم كل 4 سنوات إلى العلماء المنتخبين ممن هو دون 40 عاما، وتوصف هذه الجائزة بأنها جائزة نوبل في الرياضيات. وتعد السيدة ميرزاخاني أول امرأة في العالم وفي إيران تحصل على هذه الجائزة.
نعم مستمعينا الكرام، وقد انتشر مؤخرا خبر مفاده أن الدكتورة مريم كوتشاكي نجاد والدكتور علي رضا أحمد سيماب خريجي جامعة شريف التكنولوجية في إيران تم تقديمهما باعتبارهما من بين 40 أستاذا شابا متفوقا في العالم دون سن 40 وفي فرع الإدارة. وتجتذب جامعة شريف التكنولوجية الكثير من أفضل طلاب إيران، ويؤدي طلابها دورا كبيرا في تشكيل النخبة الاقتصادية والسياسية والثقافية في إيران. نعم نعود إليك علياء.
نعم، لقد فرض الإسلام تلقي العلم على الجميع وبلغ تأكيده على طلب العلم حدا، بحيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في ذلك: اطلبوا العلم ولو في الصين. ودخول عالم العلم هو بمثابة دخول في عالم النور والضياء والوعي والتسامي، ولذلك لا يستثنى أحد من طلب العلم. فالنساء من الواجب عليهن كالرجال أن يبحثن عن العلم ويطلبنه. وبهذه التعاليم استطاعت النساء الإيرانيات اليوم أن يكن سباقات في هذا المجال بفضل جهودهن ومهاراتهن، وأن يؤدين دورا كبيرا في الأوساط العلمية في إيران بل وفي العالم. وقد اختيرت الدكتورة مريم كوتشاكي نجاد خريجة جامعة شريف التكنولوجية من بين 40 أستاذا شابا متفوقا دون 40 في العالم بفضل جهودها العلمية وابتكاراتها.
نعم مستمعينا الكرام، يعد موقع بويتس أند كوانتس من أكثر المواقع الإلكترونية قيمة في العالم في فرع الإدارة، وهو ينشر الأخبار المتعلقة بالمدارس العليا في مجال الإدارة في العالم. وقد بادر هذا الموقع خلال السنوات القليلة الماضية إلى التعريف بالأساتذة الشباب المتفوقين في فرع الإدارة، وتتولى في شهر آذار من كل سنة لجنة من الأشخاص المتخصصين بإعداد قائمة نهائية بالأشخاص 40. ويستند مقياس الاختيار إلى مهارات الأساتذة في التدريس وجودة مقالاتهم البحثية. وحسب إحصائية الموقع الإلكتروني للتنافس في العام 2020، فقد رشح أكثر من 2000 أنفسهم ل 160 أستاذا في فرع الإدارة من جميع أرجاء العالم، حيث تم اختيار 40 أستاذا من بينهم ليشكلوا القائمة النهائية.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران، نتحدث حول الدكتورة مريم ميرزا خاني.
نعم مستمعينا الكرام، أشكركم على طيب المتابعة، وأشكر الزميلة العزيزة علياء على مرافقتي في هذا البرنامج. نعم، اكتشفت الدكتورة مريم كوتشاكي نجاد قبل فترة مع الدكتورة ليوبا بلكين من جامعة بنسلفانيا في دراستهما أن الطقس حينما يكون حارا إلى درجة بحيث يسبب المضايقة للإنسان، فإن رغبتنا في أن نكون أشخاصا اجتماعيين مطلوبين ومستعدين لتقديم العون تقل إلى حد كبير، فدرجة حرارة المحيط تؤثر على ردود الفعل الفردية والإحساسية للإنسان، وتؤدي إلى ألا يقدم الأشخاص العون للآخرين بنسبة كبيرة في البيئات ذات درجة الحرارة العالية من دون أن يكون هناك سبب يبرر هذه الظاهرة.
نعم مستمعينا الكرام، وقد نشرت مجلة الدراسات والبحوث النفسية والاجتماعية الأوروبية اكتشافات دراسة تأثير درجة حرارة المحيط على روح المساعدة لدى الأفراد، وعمدت إلى إيضاح كيفية تأثير درجة حرارة المحيط وآليتها في روح المساعدة عند الأشخاص.
نعم، وقد مكنت المعطيات المقدمة من قبل سلسلة من بائعي البضائع بالمفرد في روسيا الباحثين أولا من أن يقوموا بدراسة الاختلاف بين السلوكيات الفردية في ظروف ارتفاع الحرارة والظروف الطبيعية. واستنادا إلى هذه المعطيات، فإن العاملين الذين يعملون في محيط تسوده حرارة مزعجة، فإن رغبتهم في المشاركة في السلوكيات الاجتماعية الإيجابية مثل التطوع لمساعدة الزبائن والإصغاء البناء والاقتراح عليهم تقل بنسبة 50%.
وفي القسم التالي من الدراسة، والذي كان اختبارا عشوائيا على الهواء طلب من المجيبين أن يتصوروا أنفسهم في محيط بدرجة حرارة عالية، وبعد قياس المشاعر والأحاسيس والإدراكات وطرح عدد من أسئلة استعلام الآراء منهم، وجهت الدعوة إليهم لحضور طوعي في استعلام آخر للرأي، فكانت النتيجة أن المشاركين الذين لم يجربوا ارتفاع الحرارة أبدوا رغبة أقل لتقديم المساعدة قياسا إلى مجموعة السيطرة.
نعم علياء، وقد اكتشفت الدكتورة مريم كوتشاكي نجاد وزميلتها الدكتورة ليوبا بلكين في القسم الثالث من هذه الدراسة أن التغير الجزئي في درجة الحرارة نفسه يؤثر بشكل لافت في روح المساعدة لدى الأشخاص.
طيب مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم نساء من إيران، تحدثنا حول الدكتورة مريم ميرزاخاني. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام،
تقبلوا منا كل الشكر والتقدير، وإلى اللقاء.
أحتار يا ابن الأنجبين، يا ابن الهدات المهتدين، يا صاحب الحق المبين، حتى متى يا سيدي؟ أحتار يا ابن الأنجبين، حتى متى يا سيدي؟ أحتار يا ابن الأنجبين،
هل من معين نندبا أم بالجزوع نستعين، أم هل سبيل نلتقي فيك يا نعم المعين؟
يا ابن الهداة المهتدين، يا صاحب الحق المبين، حتى متى يا سيدي؟ أحتار يا ابن الأنجبين، حتى متى يا سيدي؟ أحتار يا ابن الأنجبين،
يا غيرة الله اظهرا عجل يا ابن الطاهرين، رف اللواء أم الملأ واكشف هموم المسلمين،
يا ابن الهداة المهتدين، يا صاحب الحق المبين، حتى متى يا سيدي؟ أحتار يا ابن الأنجبين، حتى متى يا سيدي؟ أحتار يا ابن الأنجبين، أحتار يا ابن الأنجبين، يا ابن الهداة المهتدين، يا صاحب الحق المبين، حتى متى يا سيدي؟ أحتار يا ابن الأنجبين، حتى متى يا سيدي؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالك الإسلامي، عظمت ملت‌های الإسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول موضوع دعوة الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه للجمع بين مهام الفقيه ومهام السياسي وشفافية الممارسة في العمل الإسلامي.
مستمعينا الكرام، لدى قراءتنا لأدبيات الثورة الإسلامية التي قادها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في إيران، يمكن أن نصل إلى رؤية مكتملة للأصول الفكرية التي حكمت هذه الثورة المنتصرة وتجلت في واقعها السياسي والاجتماعي والثقافي، حيث رأى الإمام طيب الله ثراه أهمية الجمع بين مهام الفقيه ومهام السياسي، باعتبار أن الفصل بينهما تعطيل لأهم ركن من أركان الإسلام، ذلك أن الإسلام جعل السياسة من صلب قواعد عبادته، فالمساجد إنما هي برلمانات وثكن وخزائن لبيت المال ومدارس وجامعات ومجالس قضاء ومنتديات. وتبرز في فكر الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه جملة من القواعد يمكن سردها على هذه الصورة. أولا، وحدة القيادة تمثل الأساس لتحقيق النصر. ثانيا، عدة النصر تساوي بناء النفس والتنظيم. ثالثا، الأخذ بوسائل العصر في التنظيم والانضباط. رابعا وأخيرا، توثيق صلة العلماء بالشعب، فالأمة هي الأصل في قوة العلماء ومراجع الدين الذين جعلوا من الإسلام أمانة في أعناقهم، لهذا يجب الدفاع عنه وحفظه.
أيها الأخوة والأخوات، يعتبر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه صاحب مدرسة فكرية مكتملة نشأ رجالها في الحوزات العلمية، فربطوا العلم بالعمل ورجعوا إلى الأصالة في مواجهة حركة التغريب الفكري والحضاري دون أن يقطعوا صلتهم بالعصر وحاجاته، وتسلحوا بفكر ثوري غير مهاد يقف على الجبهتين الداخلية والخارجية، ويستمد من تراثه الأصيل والإيمان به دوافع الثقة والقوة والشموخ، إذ لا شيء يتعذر تحقيقه مع الإيمان الصحيح القوي. نعم عزيز المستمع، هكذا قدمت هذه المدرسة الفكرية إلى المسلمين وإلى العالم مشروعا حضاريا ملائما لروح العصر ومتصلا في الوقت نفسه بأصوله الإلهية، فهو في مبناه ومعناه لغة جديدة تواجه ثقافة العصر التي قطعت صلاتها بالغيب، ويمكن أن نعتبرها امتدادا أصيلا وحيا لحركة الإحياء القائمة على أصولها العميقة من وحدة التراث الإسلامي والنازعة إلى ربط صالحها بصالح الإنسانية كلها.
أحبتنا المستمعين والمستمعات، لا شك أن الإمام الخميني أعلى الله مقامه قوى عزائم الناس في مواجهة الأنظمة السياسية الظالمة في العالم الإسلامي، وعمل على تقويض نزعة الاستسلام التقليدية لأولي الأمر أيا كانوا، وهي النزعة التي شاع أمرها في حياة المسلمين بحكم بعدهم عن حقائق الحياة السياسية الديمقراطية السليمة. لكن الإمام القائد الراحل طيب الله ثراه رمى من وراء تطهير الساحة الداخلية إلى أن يهيئ لنقل الصراع من حياة المسلمين من الداخل إلى الخارج في مواجهة القوى المعتدية. وهكذا خرج الإمام بثورته الإسلامية على التقليد القائم بانكفاء كل قطر إسلامي على همومه، فهو يهتم بكل حركة إسلامية على امتداد ديار الإسلام، وخرج بها أيضا على تقاليد الخلاف بين المذاهب الإسلامية على مدار التاريخ الإسلامي، فرد بثورته على سلبيات هذا التاريخ كله وعلى الواقع القائم للمسلمين من تناحرات مذهبية وعرقية وإقليمية وتقاطع سياسي، وعاد إلى التمسك بالخط الإسلامي الصافي الذي لمع نجمه مع ظهور الإسلام في وجه القوى الخارجية الثقافية والسياسية والعسكرية، متجاهلا انشغال كل قطر إسلامي بنفسه لبعد المسافات واختلاف المشكلات التي تتعرض لها المجتمعات المختلفة. فأعاد على نحو ما طرح قضية المجتمع الإسلامي الواحد، وطرح من ورائها قضية الوحدة الإسلامية.
أنا المتتبعة لمدرسة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه لا يستطيع أن يجد فارقا ولو ضئيلا بين التطبيق والتنظير. إنه انسجام كامل بين المستويين النظر والتطبيق. ولو أخذنا أكثر المسائل تجريدا برأي البعض وهي الإيمان بالله تعالى، فإن الباحث لا يمكنه التمييز بين هذا التوحيد النظري والسلوك التوحيدي في حياة الإمام. فالسياسة مثلا يغدو لها سلوك عرفاني تقوده رؤية صافية للأحداث والمستجدات، تصبح اللعبة السياسية سلوكا تقوائيا ترتفع فيه الممارسة السياسية إلى حدود عبادة الله وخدمة البشر المستضعفين وإذلال المستكبرين. فليس في مثل هذه السياسة المخلصة ذات البعد الإلهي حجب ناشئة عن الجهل والدعاء أو نزعة سلطوية، بل أنها تستند إلى رؤية تخترق كل هذه الحجب النفسية والأدران الدنيوية لترى الحقيقة واضحة. وهذا الصدق وهذه الشفافية التي اتبعها وانتهجها الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه حققت النصر للشعب والأمة.
إلى هنا أعزائي المستمعين نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامج من فكر الإمام الخميني.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا عن القوة الشريرة التي تحيط بالإنسان والقوة الخيرة التي تحيط بالإنسان. في الواقع أن الغيب أوسع من الشهادة، ومعلوماتنا عن الغيب قليلة ولكن نعرف أنه كبير. يمكن مقايسة ما يغيب عنا مما لا نراه لا نحسه لا نلمسه، ما يغيب عنا بالنسبة لما نراه مثل الجزء الطافي من الثلج أو من البيضة أو أقل من ذلك بكثير. ما يغيب عنا هو أوسع وأكبر. الله سبحانه وتعالى يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فقط ظاهر من الحياة، أما الفهم الواقع المادة حتى ما نفهم ظاهرا من المادة شيئا عن ظاهر المادة، أما الغيب فهو أوسع من ذلك. من يعجبني هذا الفيلسوف الألماني ليبتانز الذي يتكلم عن الغيب والأشياء الخفية التي ما نعرفها ما نراها تحيط بنا، يتكلم ويقول أن الأنبياء قليل قالوا عن الغيب، هو أكثر مما قاله الأنبياء الغيب. إذا فكرنا فيما يحيط بأحدنا من أخطار ومن شرور، هذه الأخطار